بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم افتح لنا مصاريع الصباح بمفاتيح الرحمة والفلاح. على بركة الله وطلبا لرضاه نبدأ مسيرة إعلامنا الهادف لهذا اليوم، يوم الأحد، سائلين من الله عز وجل أن يمن علينا بالتوفيق وعليكم بالنفع والفائدة. الإذاعة العربية مستمعين الكرام تسعى لأن تقدم لكم كل ما هو جديد ومثمر في القضايا السياسية وأهم الأخبار والمفاهيم القرآنية والمعارف الإسلامية والأدب والثقافة والتربية والاجتماع، كما وتتضمن برامجنا عددا من الأناشيد الإسلامية الممتعة والملتزمة وتجوالا كريما في سبر أغوار الدعاء. وكلنا أمل بأن تروق لكم مسيرتنا الإعلامية لهذا اليوم بما تحمل من جديد. آراءكم وملاحظاتكم آصرة كريمة للتواصل والتكامل، ارفدونا بها عبر قنوات الوصل التالية. أرقام هواتفنا 22 65 29 97، 22 16 26 28. كما بإمكانكم ترك رسائل صوتية على الرقم التالي 22 01 36 84. مفتاح البلد والعاصمة طهران 098-21. عنواننا البريدي radiohadi@irib.ir. كما ندعوكم أعزائي المستمعين لمتابعة موقع الإذاعة عبر شبكة الإنترنت والذي يحمل صفحات متنوعة ومتعددة ويحمل تخزينا لطائفة من برامجنا المباشرة والمسجلة. تابعونا على العنوان التالي arabic.irib.ir.
هذه إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بحضراتكم من إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا لكي تتمكنوا الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها إن شاء الله. ابقوا معنا، مشكورين. نلفت انتباه الإخوة والأخوات في شرق العراق بأنه يمكنهم متابعة برامجنا على الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 612 كيلو هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 8:50 دقيقة صباحا حتى الساعة 7:50 دقيقة مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 24 دقيقة فجرا إلى الساعة 24 دقيقة عصرا بتوقيت غرينتش. وعلى موجة FM بذبذبة قدرها 99 ميجا هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 7:50 دقيقة صباحا حتى الساعة 3:50 دقيقة عصرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 24 دقيقة فجرا حتى الساعة 12:20 دقيقة ظهرا بتوقيت غرينتش. وأيضا من الساعة 6:56 مساء حتى الساعة 6:56 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 3:23 بعد الظهر حتى الساعة 3:23 فجرا بتوقيت غرينتش. كما يستطيع أعزاؤنا الكرام في جنوب شرق العراق التقاط برامجنا على مدى 24 ساعة على موجة FM بذبذبة قدرها 97.4 ميجا هيرتز. ويمكن لأعزائنا في العاصمة طهران التقاط برامجنا على موجة FM وبذبذبة قدرها 97.5 ميجا هيرتز، وذلك على مدى 24 ساعة. كما بإمكان أهالي مدينة قم المقدسة الاستماع إلى مواد برامجنا الإذاعية على مدى 24 ساعة، وذلك على موجة FM وبذبذبة قدرها 99.1 ميجا هيرتز، ونبث برامجنا على مدى 24 ساعة. وأيضا مستمعين الأحباء في شمال المملكة العربية السعودية وجنوب شرق العراق وشرق الكويت بإمكانهم متابعتنا على موجة FM بذبذبة قدرها 97.2 ميجا هيرتز على مدى 24 ساعة. مستمعينا الأفاضل، نتمنى لحضراتكم وقتا طيبا ومفيدا ونافعا إن شاء الله مع مواد برامجنا الإذاعية.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم مستمعينا الكرام، أدعوكم للاستماع إلى مواد برامجنا. أعزيكم وأعزي العالم الإسلامي باستشهاد الإمام موسى الكاظم عليه السلام. تلاوة حزب من القرآن الكريم تستمعون إليها عند 6:11. أما معارج النور فيقدم إليكم عند 6:27، وبعد ذلك تستمعون إلى دعاء اليوم وهو يوم الأحد. الإمام موسى بن جعفر عليه السلام يقدم لحضراتكم عند 6:41. أما صلوات خاصة على الإمام علي بن موسى الرضا عليه السلام تستمعون إلى هذه الصلوات عند 7:00. صفحات من التاريخ تفتح إليكم عند 7:08. أما القصص الحق فيقدم إليكم عند 7:15. عند 8:00 وعلى مدى 10 دقائق تستمعون إلى نشرة خبرية. أما كلامكم نور فيقدم إليكم عند 8:10. فقه الصلاة يقدم إليكم عند 8:19، أما المرصد اللغوي فيقدم إليكم عند 8:25. عند 8:38 نقدم إليكم أعلام الهدى، أما عند 9 تماما وعلى مدى 10 دقائق تستمعون إلى نشرة خبرية. شكرا لطيب المتابعة، وفي أمان الله وحفظه.
مستمعين الكرام، نستمع وإياكم إلى تلاوة عطرة بصوت الأستاذ المرحوم محمد صديق المنشاوي، يتلو فيها سورة الزخرف المباركة من الآية 85 وحتى نهاية السورة، وسورة الدخان من البداية حتى الآية 8، وسورة القدر المباركة، ونسألكم الدعاء.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وتبارك الذي له ملك السماوات والأرض وما بينهما ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. وتبارك الذي له ملك السماوات والأرض وما بينهما ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله فأنى يؤفكون
وقيله يا رب إن هؤلاء تعلمون. وقيله يا رب إنا عنهم وقل سلام. فسوف تعلمون. وقيل يا رب إنا فسوف يعلمون. فسوف يعلمون. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. حامي أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين. فاصفح عنهم وقل سلام. فسوف يعلمون. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين رحمة من ربك إنه هو السميع العليم. رب السماوات والأرض وما بينهما وما أدراك ما ليلة القدر بسم الله الرحمن الرحيم إنا ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن رب تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام حتى مطلع الفجر. صدق الله العظيم.
التوبة على أربعة دعائم: ندم بالقلب، واستغفار باللسان، وعمل بالجوارح، وعزم أن لا يعود. أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام.
نطران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
معارج النور. دروس في شرح الصحيفة السجادية.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم وأنتم تتابعون معنا شرح الصحيفة السجادية المباركة. دعاؤنا هو لا يزال الدعاء 42 من أدعية الصحيفة السجادية، والذي كان يدعو به الإمام زين العابدين سلام الله عليه عند ختمه للقرآن. مضت معنا مقاطع من هذا الدعاء الشريف، وبقيت هناك فقرات أخرى سوف نشير إليها إن شاء الله تعالى. في مقطع من مقاطع هذا الدعاء الكريم يقول سلام الله عليه:
اللهم فإذ أفدتنا المعونة على تلاوته وسهلت جواسي ألسنتنا بحسن عبارته فاجعلنا ممن يرعاه حق رعايته.
الإمام سلام الله عليه يشير في هذه الفقرة من الدعاء إلى قضية التلاوة وقضية الرعاية. بداية، تلاوة القرآن الكريم، تلاوة القرآن الكريم من المسائل التي حث عليها القرآن نفسه وحث عليها أهل البيت سلام الله عليهم كثيرا، وكذلك جدهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. يقول تبارك وتعالى: إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور. النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إن هذه القلوب تصدأ كما يصدأ الحديد. قيل: يا رسول الله، فما جلاؤها؟ قال: تلاوة القرآن. الإمام أمير المؤمنين عليه السلام يقول أيضا: لقاح الإيمان تلاوة القرآن. يقول: من أنس بتلاوة القرآن لم توحشه مفارقة الأخوان. النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حديث أيضا يقول: عليك بقراءة القرآن، فإن قراءته كفارة للذنوب وستر في النار وأمان من العذاب، إلى ما هنالك من نصوص شريفة تؤكد على قضية التلاوة وعلى أهمية التلاوة، وأن يحافظ ويواظب الإنسان على تلاوة وقراءة القرآن الكريم. لكن المهم في هذه التلاوة لا مجرد التلاوة فقط، وإن كانت التلاوة بحد ذاتها فيها ثواب كثير وقد حث عليها الشرع وحث عليها الإسلام والقرآن، لكن الأهم من التلاوة هو رعاية القرآن الكريم والعمل بأحكام القرآن الكريم واتباع آيات القرآن الكريم. المهم هو هذا، ولذلك النصوص الشريفة أكدت على هذه المسألة تأكيد بالغ، أن تلاوة القرآن بصورة عامة مهمة وجيدة ومطلوبة، وينبغي أن لا يغفل الناس عنها وأن لا ينقطعوا عن تلاوة كتاب الله، لكن المهم أو الأهم هو أن يتلو الإنسان القرآن حق تلاوته. حق تلاوته يعني يتبعه، يعني يرعى حدوده، يرعى أحكامه، وهذا ما وردت به الروايات الشريفة. مثلا في تفسير قوله تبارك وتعالى: الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون. في تفسير هذه الآية الكريمة ورد عن الإمام الصادق عليه السلام في تفسير حق التلاوة: الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته. يقول سلام الله عليه: يرتلون آياته ويتفهمون معانيه، يعني لا يرتل القرآن فقط ولا يقرأ ولا يتلو القرآن فقط، وإنما يتدبر فيه. لاحظ: يرتلون آياته ويتفهمون معانيه ويعملون بأحكامه ويرجون وعده ويخشون عذابه ويتمثلون قصصه ويعتبرون أمثاله ويأتون أوامره ويجتنبون نواهيه. ما هو، ثم يقول سلام الله عليه الإمام الصادق عليه السلام: ما هو والله بحفظ آياته وسرد حروفه وتلاوة سوره ودرس أعشاره وأخماسه، حفظوا حروفه وأضاعوا حدوده، وإنما هو تدبر آياته. يقول تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته. هكذا النبي صلى الله عليه وآله وسلم في تفسير قوله تعالى يتلونه حق تلاوته قال: يتبعونه حق اتباعه. فإذا التلاوة مهمة، ولكن الواقع أن الأهم هو تدبر معاني القرآن الكريم، تفهم معاني القرآن الكريم، والعمل طبق آيات وأوامر القرآن الكريم. وعلى حد تعبير رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: يتبعونه حق اتباعه. من هنا يشير الإمام سلام الله عليه إلى هذه القضية، يقول: اللهم فإذا أفدتنا المعونة على تلاوته، إذا أعنتنا على تلاوة القرآن الكريم، وفرت لنا الفرصة الكافية، الوقت الكافي، صفاء الذهن، القوة البدنية، المهم وفقتنا على كل حال على تلاوة القرآن، اللهم فإذا أفدتنا المعونة، يعني أعطيتنا العون وساعدتنا على تلاوته، وسهلت جواسي ألسنتنا بحسن عبارته. جواسي ألسنتنا، الجاسي هو الشيء الصلب، هو الشيء القوي، هو الشيء غير اللين، فكأنه هذه الألسن جاسية قاسية صلبة متكلسة، كأن القرآن يرطب الألسنة كما أن الواقع القرآن يرطب القلب. هذه كلمات القرآن ترطب اللسان، ومعاني القرآن ترطب القلب. فيا الله، إذا كنت قد أفدتنا المعونة على تلاوته وسهلت جواسي ألسنتنا بحسن عبارته، فاجعلنا ممن يرعاه حق رعايته. وهذه هي القضية المهمة، لأنه كم قارئ للقرآن والقرآن يلعنه كما ورد في الروايات. كثير من الناس يقرؤون القرآن كما يقرؤون الصحيفة، كما يقرؤون الجريدة، لا يتدبرون في معاني هذه الكلمات التي يقرؤونها، لا يقفون عندها ولا يعملون طبقها. تلاوة القرآن ينبغي أن تكون مقدمة للعمل بأحكام القرآن. أما إذا كانت هناك فجوة كما نرى عند بعض الناس، تراه مثلا دائما يقرأ القرآن، وهذا عمل جيد بحد ذاته، ولكن تجد هناك فاصلة، تجد هناك فجوة بين أخلاق القرآن وبين أخلاقه. طيب أنت إذا كنت قارئا للقرآن ومحافظا على تلاوة القرآن، عليك أن تكون أخلاقك كأخلاق القرآن. وكما كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عندما سئلت عنه إحدى زوجاته عن خلقه قالت: كان خلقه القرآن. فإذا المهم هو رعاية القرآن، رعاية أحكام وآداب وأخلاق القرآن الكريم. اللهم فإذا أفدتنا المعونة على تلاوته وسهلت جواسي ألسنتنا بحسن عبارته، فاجعلنا ممن يرعاه حق رعايته، والحمد لله رب العالمين.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الذي لا أرجو إلا فضله، ولا أخشى إلا عدله، ولا أعتمد إلا قولا، ولا أمسك إلا بحبله، بك أستجير يا ذا العفو والرضوان من الظلم والعدوان ومن غير الزمان وتواتر الأحزان وطوارق الحدثان، ومن انقضاء المدة قبل التأهب والعدة، وإياك أسترشد لما فيه الصلاح والإصلاح، وبك أستعين فيما يقترن به النجاح والإنجاح، وإياك أرغب في لباس العافية وتمامها وشمول السلامة ودوامها، وأعوذ بك يا ربي من همزات الشياطين، وأحترز بسلطانك من جور السلاطين، فتقبل ما كان من صلاتي وصومي، واجعل غدي وما بعده أفضل من ساعتي ويومي، وأعزني في عشيرتي وقومي، واحفظني في يقظتي ونومي، فأنت الله خير حافظا، وأنت أرحم الراحمين. اللهم إني أبرأ إليك في يومي هذا وما بعده من الآحاد من الشرك والإلحاد، وأخلص لك دعائي تغرضا للإجابة، وأقيم على طاعتك رجاء للإثابة، فصل على محمد خير خلقك الداعي إلى حقك، وأعزني بعزك الذي لا يضام، واحفظني بعينك التي لا تنام، واختم بالانقطاع إليك أمري وبالمغفرة عمري، إنك أنت الغفور الرحيم. وصل على سيدنا محمد وآله
ابن جعفر عليه السلام. عظم الله لنا الأجر بمصابنا بسيدنا الإمام موسى الكاظم عليه السلام.
نعم، إنا لله وإنا إليه راجعون. لقد ابتلي إمامنا السابع موسى بن جعفر عليه السلام بطواغيت زمانه.
أيوالله.
فدارت عليه أقداح سمومها وألقوه في سجون همومها وغمومها.
نعم.
حيث ابتلي بطواغيت بني العباس في أيام زمانه.
ألا لعنة الله على القوم الظالمين الحاقدين. أتعلم يا أخي أن مولده الشريف بالأبواء سنة 28، وكان يكنى أبا إبراهيم ويعرف بالعبد الصالح والعالم والكاظم وذي النفس الزكية.
نعم استشهد مسموما بحبس الرشيد على يد السندي بن شاهك في 25 من شهر رجب.
استمع يا أخي، هذان اثنان من أصحابه يتحدثان عن ذكرياتهم مع الإمام موسى بن جعفر ووالده الإمام الصادق عليهما السلام.
نعم. تفضل يا إبراهيم الكرخي، حدثنا عما رأيت وسمعت.
بكل سرور دخلت يوما على أبي عبد الله الصادق سلام الله عليه، فدخل ابنه موسى وهو غلام، فقال لي أبو عبد الله: يا إبراهيم، إنه صاحبك من بعدي لعن الله قاتله وضاعف اللعن والعذاب عليه.
أنعم وأكرم.
والله أنعم وأكرم به.
إمام صادق اليقين والإيمان وعروة الله الوثقى.
نعم. لقد حفل يا أخي تاريخ الإنسانية قديما وحديثا بالثورات الصاخبة التي قام بها المصلحون على حكام الجور في سبيل إسعاد أممهم وكسب رضا الله.
أجل.
نعم،
وبالطبع عانوا كلهم جميع أشكال الأذى والاضطهاد.
وكما تعلم كان الأئمة الأطهار في طليعة المجاهدين الأحرار، فقد قدموا أروع التضحيات.
نعم.
وخاضوا أصعب مراحل النضال والجهاد في سبيل رفع كلمة الله سبحانه وتعالى. فزجوا في السجون الرهيبة.
نعم.
فسموا وقتلوا واحدا تلو الآخر.
نعم، وهذا سيدنا الكاظم عليه السلام، انظر إليه كيف يعبد الله ويتضرع وهو في أعماق سجون الطاغية هارون؟
أجل هارون، أنت تعلم أنه ذهب إلى مرقد النبي صلى الله عليه وآله وسلم يستأذن منه انتهاك حرمته والتنكيل بفلذة كبده صحيح. الكاظم عليه السلام
صحيح.
ليزجه في سجونه الظلماء
صحيح.
كأني به يقول:
بأبي أنت وأمي يا رسول الله، إني أعتذر إليك من أمر عزمت عليه، إني أريد أن آخذ موسى بن جعفر فأحبسه، لأني خشيت أن يثير بين أمتك حربا تسفك فيها دماؤهم.
إيه لقد حسب هذا الطاغية أن الاعتذار من ارتكاب الجريمة يجديه نفعا في يوم يخسر فيه المبطلون. يا الله،
وضيعته وإمامه، لقد حجب الطاغية نور الهداية عن شيعته فزج الإمام في سجونه الرهيبة.
من الذي سيحن على فقراء أمته ويعول أيتامهم وأراملهم من بعده؟ بأبي أنت وأمي يا ابن رسول الله.
السلام عليك يا فضل.
وعليك السلام يا عبد الله.
ما لي أراك تطيل النظر في ساحة البيت؟
أذن مني يا عبد الله.
نعم.
لأريك شيئا، انظر جيدا ماذا ترى.
نعم، أرى ثوبا مطروحا ولا شيء غيره.
انظر جيدا يا عبد الله.
آه، كأني أرى رجلا ساجدا، أليس كذلك؟
نعم نعم، هو مولاك.
مولاي؟ ومن هو؟
آه يا فضل، هل أنت تتغافل؟ هذا أبو الحسن موسى بن جعفر، لم أجده في وقت إلا وهو في حالة السجود يتضرع إلى ربه.
أجل أجل، إني أعرف خير المعرفة، ولكن بالله عليك يا فضل لا تنفذ أمر الرشيد لو طلب منك اغتياله. اتق الله يا فضل، اتق الله.
لقد أمروني مرارا بقتله فلم أجبهم. ما هذه الأصوات يا حاجب؟ أين أنت؟
مولاي، لقد حل علينا الخليفة الرشيد.
ماذا أرى في ساحة البيت؟ ثوبا مطروحا؟ وأين موسى بن جعفر؟
يا مولاي، ما ذلك بثوب؟ بل هو موسى بن جعفر في حالة السجود.
أوه، إنه من رهبان بني هاشم، عجيب أمره.
ولكن يا أمير المؤمنين، لما ضيقت عليه في السجن؟
لابد من ذلك يا فضل، احتفظ به جيدا حتى أصدر أوامري الجديدة.
نعم يا مولاي. هل تسمع يا عبد الله الأنين؟
نعم نعم، كأنه يأتي من جانب الإمام الكاظم، إنه يدعو ربه،
إنه يقول: يا رب نجني من حبس هارون وخلصني من يده، يا مخلص الشجر من بين رمل وطين، ويا مخلص النار من بين الحديد والحجر، خلصني من يد هارون.
وهل استجاب الله سبحانه وتعالى دعاء الإمام عليه السلام؟
نعم نعم يا أخي،
الحمد لله،
استجاب الله سبحانه وتعالى دعاء العبد الصالح وأنقذه لله من سجن هارون، وذلك بسبب رؤيا رآها هارون فأرعبته كثيرا.
الحمد لله الحمد لله. بقي الإمام عليه السلام في بغداد، ولما شاع ذكره وانتشرت فضائله ضاق صدر الرشيد الطاغية فعزم على قتله.
ثم أخذ ينقله من معتقل إلى معتقل وسجن إلى سجن ويؤذيه كثيرا إيذاء جسمانيا وروحيا.
وكان سجن الأخير للإمام هو سجن جلاده السندي، أليس كذلك؟
أجل يا أخي أجل، أصدر الرشيد إلى السندي بن شاهك ذلك الوغد الأثيم أوامره في قتل الإمام عليه السلام.
وفي النهاية أقدم السندي على ارتكاب تلك الجريمة الشنعاء وسمى الإمام عليه السلام برطب أرسله إليه الرشيد. ها نحن عند المسيب وقد حضر عند الإمام في احتضاره.
عظم الله لك الأجر يا مسيب. بالله عليك أخبرنا ما رأيت وأنت عند الإمام عليه السلام.
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بعد أن سمى ابن شاهك الإمام سرى السم في جميع أجزاء بدنه فأخذ يعاني الآلام والأوجاع. ثم رأيت شخصا أشبه الأشخاص به جالسا إلى جانبه، عرفت بعدها أنه سيد الرضا عليه السلام. فأخذ يوصي إليه بوصاياه.
وماذا حدث بعدها؟
وبعد مدة من العناء لحق الإمام بالرفيق الأعلى وفاضت نفسه الزكية مسموما، فاضلمت الدنيا بأسرها. إنا لله وإنا إليه راجعون.
وضيعته وحسرته، لقد خسر الإسلام والمسلمون أكبر شخصية كانت تذب عن الإسلام.
لنذهب إلى جسر الرصافة فقد حمل جثمان الإمام إلى هناك. هيا هيا.
لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله.
وإنا إليه راجعون.
إنا لله وإنا إليه راجعون. هذا هو اليوم الثالث الذي يوضع فيه بدن الإمام موسى بن جعفر على الجسر ولم يدفن. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله.
ماذا أقول يا أخي؟ يا لها من استهانة كبيرة بابن بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. انظر يا أخي إلى ذلك الجانب من الرصافة.
ذلك بيت سليمان بن أبي جعفر، انظر إليه يتحدث مع أولاده.
لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. إنا لله وإنا إليه راجعون.
ماذا أرى على جسر الرصافة؟ ما هذه الأصوات؟
يا سيدي، لقد وضعوا جثمان موسى بن جعفر على الجسر.
يا أولاد، انزلوا وخذوا الإمام منهم وسنغسله ونشيعه. ألا من أراد أن يحضر جنازة الطيب ابن الطيب موسى بن جعفر فليحضر.
لقد هرع الناس في بغداد إلى تشيع ابن النبي.
نعم يا أخي، ويتقدمهم سليمان وهو حافي القدمين. سلام الله عليك يا ملاذ الفقراء والمساكين، يا إمام المستضعفين.
لقد عاش الإمام الكاظم عليه السلام في حياته عيشة المتقين والصالحين.
نعم.
فآثر طاعة الله على كل شيء.
نعم.
وعمل بكل جهده في رفع كلمة الحق.
نعم.
وتحطيم الباطل.
نعم نعم، ولم يجاري الظالمين والمستكبرين ولم يصانعهم، بل كان من أقوى الجبهات المعادية لهم.
وقد تحمل في سبيل ذلك جميع ضروب الأذى والآلام حتى لفظ أنفاسه الأخيرة وهو في ظلمات السجون،
سلام الله،
ففاز بالشهادة وجعل ذكره خالدا.
صحيح.
وحياته قدوة ومرقده ملجأ وملاذا للملهوفين.
فسلام الله عليه يوم ولد ويوم استشهد ويوم يبعث حيا.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى. الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى. الصديق الشهيد صلاة